الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: التجريبيات أو المجربات، وهي القضايا التي يحكم بها العاقل بواسطة تكرر المشاهدة منا في إحساسنا. بالأمس بينا ما الفرق بين المشاهدات وبين التجريبيات. قلنا بأنه الفرق الأساسي بينهما أن المشاهدات تعطينا نتيجة جزئية، بخلاف التجريبيات فإنها تعطينا نتيجة كلية، وإلا لا توجد بينهما فرق من جهة أخرى. يعني فكما أن المشاهدات والمحسوسات تحتاج إلى استدلال، كذلك التجريبيات فإنها تحتاج إلى استدلال. ومن هنا يتضح الفرق بين المشاهدات والتجريبيات من جهة، وبين الأوليات من جهة أخرى. فإن الأوليات قضايا يقينية لا تحتاج إلى الاستدلال، بل لا يمكن الاستدلال عليها، بخلاف التجريبيات، بخلاف المشاهدات، فإنها قضايا لا، ليس فقط أنها لا يمكن الاستدلال، بل يمكن الاستدلال عليها. ليس فقط يمكن الاستدلال عليها، بل تحتاج إلى الاستدلال عليها. ومن هنا نحن بهذا إلى هنا انتهينا إلى أن المشاهدات والتجريبيات من القضايا البديهية ومن القضايا النظرية. من القضايا النظرية لماذا؟ لأنها تحتاج إلى استدلال أيضا حتى تكون نتائجها يقينية. هسه إما على نحو جزئي كما في المشاهدات، أو على نحو كلي كما في التجريبيات. قال: التجريبيات أو المجربات، وهي القضايا التي يحكم بها العاقل، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة تكرر المشاهدة منا في إحساسنا. إذن من هنا يتضح بأن التجريبيات هي المشاهدات وإضافة، لأن المشاهدات كانت مشاهدة مرة واحدة، ولكن التجريبيات ماذا؟ تكرر المشاهدة. فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا شك فيه، قلنا مع الاستدلال كما سيأتي، كالحكم بأن كل نار حارة. وهذا بخلافه في المشاهدات، فإنه كنا نحكم ماذا؟ هذه النار حارة. وكم فرق بين كل نار حارة وبين هذه النار حارة، وأن الجسم يتمدد بالحرارة. ففي المثال الأخير مثلا، يعني الحديد مثلا، ففي المثال الأخير عندما نجرب أنواع الجسم المختلفة من حديد ونحاس وحجر وغيرها مرات متعددة، ونجدها تتمدد بالحرارة، فإنا نجزم جزما باتا بأن ارتفاع درجة حرارة الجسم من شأنها أن تؤثر التمدد في حجمه، أو كما أن هبوط الدرجة يؤثر التقلص في حجمه. وأكثر مسائل العلوم الطبيعية والكيمياء والطب، بل جميع العلوم الطبيعية أكبان، مبنية على ماذا؟ مبنية على التجريبيات، مبنية على الاستقراء، لا على ماذا؟ لا على القياس. من هنا يتضح بأنه المقد في العلوم الطبيعية، يعني في الكيمياء، في الطب، في النبات، في علم الحيوان، في الفيزياء. هذه كلها من أين نستفيد المقدمة الأساسية منها؟ نستفيدها من الاستقراء. وهذا ما ذكره السيد الشهيد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أن العلوم الطبيعية تعتمد الاستقراء، ولكن المنطق الأرسطي ماذا قال؟ قال هذا الاستقراء لا يمكن أن يعطي نتيجة يقينية إلا إذا انضم إليه قياس. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول نحن نستطيع أن نصل إلى نتيجة مطمئن بها علمية، ونحن ولا نحتاج إلى استدلال قياسي. واضح الفرق وين؟ خلي أقرأ هذا المقطع. قال وهذا الاستنتاج في التجريبيات من نوع الاستقراء الناقص المبني على التعليل الذي قلنا عنه، أي الاستقراء الناقص المبني على التعليل في الجزء الثاني، في أواخر الجزء الثاني عندما تكلمنا في الاستقراء الناقص قلنا إذا اكتشفنا العلة فإنه نستطيع أن نصل إلى حكم كلي، أنه يفيد القطع بالحكم. وفي الحقيقة أن هذا الحكم القطعي يعتمد على قياسين خفيين. إذا ما لم ينضم القياس إلى الاستقراء الناقص يمكن الوصول إلى حكم قطعي أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا من يقوله؟ منطق الأرسطي. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا، بقوانين أخرى أنا أوصلكم من القياس من الاستقراء الناقص إلى الحكم القطعي بلا أن نمر بمرحلة الاستدلال القياسي. هذه كل نظرية السيد الشهيد، يعني لو أردنا أن نلخصها هذه نظرية الأستاذ الشهيد، وهي أن القياس استقراء الناقص يمكن أن يعطينا نتيجة قطعية بلا أن نمر بمرحلة الاستدلال القياسي وإشكالات الاستدلال القياسي. تذكرون كانت هناك شبهات متعددة حول الاستدلال القياسي الذي يعتمد الشكل الأول أو غير الشكل الأول. السيد الشهيد قال ما نحتاج ذاك، بغض النظر أن يكون صحيحا أو لم يكن صحيحا نحن لا نحتاج إليه، لأنه أنتم تريدون من عندنا حكما قطعيا، أنا أوصلكم إلى الحكم القطعي بلا أن نمر بعملية الاستدلال القياسي. خب بعد سيدنا ماذا تريد أن تثبت؟ قال نفس هذا الطريقة من الاستدلال أنا أوصلكم بها إلى إثبات وجود الله بلا أن نمر على عملية الاستدلال القياسي. واضح صار المطلب؟ واضح النتيجة اللي يريد أخذها السيد الشهيد ما هي؟ أن العلوم الطبيعية، شوف ده يصرح هنا الشيخ المظفر، أن العلوم الطبيعية تعتمد ماذا؟ الاستقراء الناقص. منطق الأرسطي ماذا يقول؟ يقول هذا الاستقراء الناقص ما لم ينضم إليه قياس لا يمكن أن يعطي نتيجة قطعية. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا، استقراء الناقص يمكن أن يعطينا نتيجة قطعية بلا أن يمر بعملية الاستدلال القياسي. إذن العلوم الطبيعية توصل إلى اليقين بلا قياس، بلا استدلال قياسي. سيدنا بعد قال وهذا نفس الأساس المنطقي، يعني أن نستدل بالاستقراء الناقص للوصول إلى الحكم القطعي نأتي لنثبت به وجود الله سبحانه وتعالى. شنو النتيجة؟ قال النتيجة هذه تصير، وهو أن الذي آمن بالأساس المنطقي للعلوم الطبيعية لابد أن يؤمن ماذا؟ بوجود الله. واللي يريد أن ينكر وجود الله لابد أن ينكر ماذا؟ ها؟ قولوا معي، أساس العلوم الطبيعية. بعد لا يستطيع أن يكون من جهة مؤمن بالعلوم الطبيعية ومنكر لوجود الله سبحانه وتعالى كما كانت براندد رسل هكذا. رسل كان يقول بأن العلوم الطبيعية تعطي نتيجة قطعية ونقبل ذلك، ولكن لا دليل على وجود الله. يشوفون الفكر اللي محقق السيد الشهيد ما هو؟ هسه بغض النظر أن هذه الخطوة الجبارة في الفكر البشري صحيحة أو مو صحيحة، المهم أن المقترح، أن المدعى هذا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله يقول بأني حققت إنجازا عجز الفكر البشري 2000 عام أن يحققه. يقول 2000 عام الفكر البشري كان عاجز، أنا هذا حققت. بس تقول واحد بيدعي شي دعوة يقول بلي أنا أدعي، هسه أنت بشرط أن تفهم أنا شنو أقول، أنا أدعي هيك دعوة. باعوا الآن مو معي المجلد الرابع عشان طلعته من كل عبارة. يقول بقي الفكر البشري 2000 عام عاجز، هذه الثغرة ما قدر يحلها. يعني تدري 2000 عام يعني منو؟ يعني 2000 عام من زمان أرسطو إلى منو؟ إلى زمان السيد الصدر. عد منو أكو بهذن 2000 عام؟ أنت بأرسطو وبكبار الفلاسفة وبفارابي وبشيخ الرئيس وبشيخ الإشراق وبالمحقق طوسي وبصدر المتألهين وبفلاسفة التابعين لصدر المتألهين وبالحوزات العلمية. أخف الدعوة أنت الآن زي تدعي على مجموعة ذول القاعدين تقول حققت ما لم يحققه هؤلاء، هو يحتاج لك مؤونة. هذا مدعى السيد الشهيد رحمة الله عليه. أنا كنت في اليوم بعد خرجنا من درس الأصول بالليل، أنا سألت بعض الأسئلة في الأسس، عرفت شلون؟ شفت السيد مولانا انفعل. إيه؟ قلت لسيدنا ليش؟ قال سيدنا أنا كتبت هذا الأسس المنطقية للاستقراء حتى الطلبة هالقد لي يخلون حاشية ملا عبد الله بجو إباطهم يروحون منا يروحون منا شو يقون هذا، ولكن ما فعل. شنو أسم يعني؟ ما كان معترض انه ليش يقرون منطق الأرسطي، فقط كان معترض لماذا يقرؤون المنطق الأرسطي فقط، وإلا المنطق الأرسطي هم طريق من طرق الاستدلال ذكرنا فيما سبق، ولكن هذا مو فقط طريق المنفرد مولان، اكو طرق اخرى للاستدلال، واحدة منهن ماذا؟ هذا الذي تعتمد عليه العلوم الطبيعية. فلهذا الإخوة يخلون في برامجهم العلمية اللي يريدون يصير محققين، ها كان عندنا أستاذ يقول اللي يجون للحوزة على نوعين، إما يريدون يصيرون محققين كارتونيين. قلت له يعني شنو محقق كارتوني؟ قال يعني فقط ما ضربه هالشكل ينفعص. هسا احنا مرة واحد انت اول اشكال تفعصه هيك شي يريد يصير، خب ما نقدر نحكي ما يفيدنا اصلا. ليش مولانا الشبهات اللي قائمة في العالم تفعص اكبر واحد مولانا؟ لابد تتقن هذه العلوم جيدا، تقف على ما يقوله الغرب جيدا. شوف واحدة من الطرق التي استطاع الغرب أن يأكل بها الشرق أنه إجا درس الشرق ما هو، فش ما أقول لك ثغرات كتبها في كتبه الاستشراقية. هاي العمليات الاستشراقية وعلماء الاستشراق شنو كانت وظيفتهم؟ وظيفتهم هذه كانت، وهو أنه يجي إلى كتبنا. في النتيجة علمانا من كاتبين هذه الكتب هم مو معصومين، اكو ثغرات لو ماكو ثغرات، اكو خلل لو ماكو خلل، اكو نواقص لو ماكو نواقص. كان يدورون في التاريخ في الفلسفة في الفقه في الاجتماع، اش ما اكو ثغرة يكبروها يقولون تفضلوا هذا هاي المجتمع الاسلامي وهذا الفكر الاسلامي. انا ذاكر في ابحاث سابقة الان اذكر للاخوة، اكو الان نظرية في المقابل تقول مولانا كما انه يوجد للغرب علم الاستشراق تعالوا احنا نسوي علم الاستغراب. تقول يعني شو نسوي؟ يقول مولانا الروح للغرب ثغرات الموجودة في أنظمتهم الاقتصادية في أنظمتهم الفكرية فلسفية عقائدية اجتماعية أخلاقية إلى ما شاء الله هم ديئنون منها، خو تعالوا هذا اني نطلعهن ونقول لمجتمعاتنا بابا هذا الفكر الغربي. لا نفهم الفكر الغربي فقط من خلال السيارة من خلال الطائرة من خلال الدبابة فننبهر بها، انفهم الناس انفهم مجتمعاتنا الإسلامية وشعوبنا الإسلامية مولانا الفكر الغربي هذا. مما يوسف هذه الكاسيتات تروح إلى مكانات أخرى، وإحنا تقريبا ما مسموح لنا نتكلم في القضايا السياسية. الفكر الغربي هذا الذي تجدوه في العالم الآن، تتصورون بأنه هذا السلوك الذي تجدوه في العالم هذا منفصل عن الإطار الإيديولوجي الذي يحكم الغرب؟ هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج أنا وأنت نروح نطلع عليه زين، منطقيا فلسفيا عقائديا اجتماعيا و و و و و ولا نقيم الغرب من خلال 4 أجهزة تجينا منك. علم الاستغراب وكاتبا فت كتاب هذا الرجل كتاب ضخم لعله يقع في 800 صفحة المقدمة في علم الاستغراب أنه ماذا نفعل حتى نغزو الغرب، يعني نقع في موقع المهاجم مو في موقع المدافع. احنا الآن موقعنا شنو؟ موقع قاعدين في بيوتنا، فمن يجي لفرد فكر وارد نبقى شنو نسوي؟ ندافع. ودائما المدافع مولانا عنده خسارة، دائما المدافع عنده خسارة. ليش؟ وين دا يحاربوا؟ يحاربوا في داره، فش ما اكو خسارة عنده. عد هذا الرجل هو يقول: ولم أجد في كتب علماء الإسلام والمفكرين الإسلاميين من اتخذ موقف الهجوم على الفكر الغربي إلا محمد باقر الصدر. هو يصرح بها، هو هذا الرجل من علماء مصر يقول: ما وجدت أنا من علماء المسلمين من استطاع أن يتصدى للفكر الغربي كمهاجم مو كمدافع إلا محمد باقر الصدر. هذا تعبيره هو في كتابيه اقتصادنا والأسس المنطقية للاستقرار. هسه بيننا وبينكم، هسه خلوها بيناتنا، هذه بعد بيناتنا هذه، هسه ايش قد نعرف عن هالكتابين؟ احنا وعدنا علم مثل السيد الصدر رحمة الله تعالى، ايش قد نعرف عنه؟ مو نعرف عن كشخص، ها، كفكر يعني. اقتصادنا ايش قدنا احنا مستوعبين منه؟ أسس المنطقية ايش قد احنا مستوعبين منه؟ فلهذا خلوا في مناهجكم إن شاء الله بعد ما تنتهون من منطق الأرسطي لا أقل فالدورة منطق الاحتمال تقرأوا. إلقوا أساتذة، الحمد لله أكو، هذا ما أقول كثيرين أكو، لكن أكو، يوجد بعض أساتذة القديرين حاولوا أن تجيبوهم إلى الحوزة ويدرسون منطق الاستقراء ونظرية الاحتمال، لأنه طريق الآن هو الطريق الذي يجمع عليه الغرب في العلوم الطبيعية. قال: وفي الحقيقة أن هذا الحكم القطعي يعتمد على قياسين خفيين استثنائي واقتراني يستعملهما الإنسان في دخيلة نفسه وتفكيره من غير التفات غالبا. هسه هم يستعمله هم من غير التفات، هم يستعمله هم من غير التفات. المهم لأن المنطق الأرسطي قال بهكذا، هذول مقيدين بالمنطق الأرسطي يقبلون ذلك. أما القياس الاستثنائي فهو لو كان حصول هذا الأثر يعني الحرارة لا لعلة توجب ذلك، يعني لا للنار التي نعلمها، لما حصل دائما. بينا بالأمس هذه القاعدة لماذا؟ قلنا لأن المنطق الأرسطي يدعي دعوى في قضية يقول أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. ولو سألت أصحاب هذا المنطق ما الدليل؟ قالوا: لا دليل، قضية أولية قبلي. واضح المطلب السيد الشهيد؟ هذه القاعدة في أول الأسس المنطقية مشكل عليها 7 إشكالات. قال: هذه القاعدة ليست من مسلمات العقل، بل هي نفس هاي القاعدة قاعدة شنو؟ استقرائية، هي استدلالية، هاي نفسها استدلالية، هي تحتاج لها دليل. بعد ما تقدر انت تعتمد عليها نفسها، لابد ماذا؟ تستدل بها. شنو تستدل؟ هسه بأي طريقة. ولكن المنطق الأرسطي معتقد هاي القاعدة شنو؟ أولية. يعني شنو أولية؟ بينا يعني شنو أولية؟ يعني لا دليل عليه، لا دليل عليه، خلاص لابد تقبلها انت. وفي عبارة اخرى اتغمض وتقبل مولانا، خلاص ما لك حق تقول ليش. خب القياس الاستثنائي قلنا، تتذكرون في القياس الاستثنائي قلنا اما نستثني المقدم واما نستثني ماذا؟ التالي. الان استثنينا التالي، قلنا ولكنه قد حصل دائما. فاذا النتيجة، اذا حصول هذا الاثر ليس اتفاقيا بل لعلة توجب ذلك الأثار. ملتفتين للقضية؟ ولكن هنا الآن أبين فد نقطة، هذه العلة التي توجب ذلك الأثر معينة أو غير معينة؟ غير معينة، ها؟ بينك وبين الله في العلوم الطبيعية وفي الاستقراءات الناقصة يعينون العلة لو ما يعينون العلة، ها؟ ومن هنا قد يرد إشكال على المصنف بأنه يقول أن المجربات تعين فيها العلة، أن المجربات نقول أن الأثر من علة، ولكن العلة ما هي؟ غير معينة. وعلى هذا الأساس يقول هناك فرق بين المجربات وبين الحدسيات، أن الحدسيات هي المجربات ولكن العلة ماذا؟ معينة. ما أدري قدرت أوصل المطلب لإخوي ولا؟ شوفوا في الحدسيات بعد ذلك سنأتي في صفحة 287 الحدسيات، هناك يقول الحدسيات هي نفس المجربات ولكن بإضافة ماذا؟ أنه في المجربات نقول هناك علة ما، لو سألنا أحد ما العلة نقول لا نعلم، بس نعلم أكو علة. أما في الحدسيات ماذا نقول؟ نقول هناك علة هي الحرارة، عفوا هي النار، هناك علة هي أليف هي باء، يعني نعين ماهية العلة. خب أنا الآن أسألكم، في العلوم الطبيعية في الاستقراء الناقص يعينون العلة لو ما يعينون العلة؟ ها؟ مع أنها مجربات لو حدسياتهن مجربات. إذن هذا التفسير وهذا التفريق بين التجريبيات والحدسيات تفريق غير تام. هناك معنى آخر للحدسيات غير الذي يقوله هنا موكول تحقيقه إلى دراسة أخرى بعد. واضح صار المطلب يولا؟ إذن هو ده يفسر الحدسيات بأي معنى؟ يقول الحدسيات هي المجربات وإضافة. ما هي الإضافة؟ يقول في الحدسيات يوجد تعيين لماهية العلة، أنها الماء، أنها النار، أنها الشمس، أنها أنها إلى غير ذلك. أما في المجربات لا يوجد تعيين لماهية العلة. الجواب لا، في المجربات يوجد تعيين لماهية العلة، والحدسيات لها معنى آخر غير الذي ذكره هنا. نعم هذا أحد الأقوال في المسألة في تفسير الحدسيات. هسه من هنا يتضح نحن عندما نقول يقينيات المنطق الأورسطي يعني مسلمات، لو أكو اختلاف بينات مولانا اختلاف، هذا أمامكم تشوفون الاختلاف قائم. نعم في قضية واحدة لا يوجد اختلاف، ما هي؟ اجتماع النقيضين محال، هذه لم يختلف فيها عاقل. أما وما عداه ففيه محل الاختلاف. فاليقينيات بحسب المنطق الأورسطي إلى هنا لم يثبت لنا إلا الأوليات، والأوليات ليس لها مصداق إلا اجتماع النقيضين محال. قال إذن حصول هذا الأثر ليس اتفاقيا بل لعلة توجب ذلك الأثر، هذا القياس الاستثنائي. هسه تعالوا اخذوا نتيجة هذا القياس الاستثنائي اجعلوه صغرى في قياس اقتراني. قولوا هكذا، حصول هذا الاثار معلول لعلة ما، لابد يقول، وان قال ما قال هو، ولكن كان ينبغي ان يقول. لماذا؟ لانه بعد ذلك سيأتي ويقول ان المجربات في الحدسيات، يقول ان المجربات لا تعين نوع العلة وماهية العلة، فالعلة تبقى شنو؟ تبقى مبهمة. هذا من قبيل انه انت وجدت الان دخلت الغرفة شفت فت قطعة هنا موجودة وعليها نقش جميل جدا، رسم جميل جدا، عقل ماذا يقول لك؟ أن هذه وجدت هنا صدفة واتفاق، أو أن هناك رسام معين رسم هذه اللوحة. من هو؟ ما لا نعلم، ما أدري شنو، ها؟ إما شخص ما، إما كمبيوتر مثلا، شو مدري الآن، خب بعد الكمبيوتر يرسم أحسن من الأشخاص. المهم توجد علة ما، أما العلة ما هي ماهيتها؟ آخر مو تقول شخص ما الماهية تتعين يصير إنسان، هو يريد يقول لا الماهية شنو؟ غير معينة. ندري اكو علة، اما شنو حقيقة هذه العلة؟ شاعر ليس بشاعر، عاقل ليس بعاقل، إنسان ليس بإنسان، هذا من عينه. مع أنه خلاف الوجدان نحن نجد أنه في المجربات إحنا دائما نعين العلة. أنتوا تعالوا إلى علوم الطب، من يأتي يقول بأنه يجرب عملية، يجرب حالة معينة أو دواء معين أو شراب معين، يعطيك العلة لهذا، وهذا هو السبب وهذا هو المسبب. قال: حصول هذا الأثر معلول لعلة، هذه صغرى، كبرى، وكل معلول لعلة يمتنع تخلف ذلك المعلول عن تلك العلة. خب هذا القانون عقلي لو مو عقلي؟ ها؟ عقلي؟ هسه شوفون أن مقدمات منين ناخذها؟ من الحس أو من تكرر الحس، ولكن الكبريات، هاي الصغريات مالت الكبريات مالت منين نجيبها؟ من العقل. حتى تعطينا ماذا؟ قولوا معي، تعطينا ماذا؟ نتيجة يقينية. وإلا إذا هاي الكبريات العقلية ما تدخل على الخط، نستطيع أن نأخذ نتيجة يقينية أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، كما ذكرنا بالأمس. هسه ذيك القاعدة الأولى، الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، عقلية. كل معلول لعلة يمتنع تخلف المعلول عن تلك العلة، عقلية. وإلا إذا ما يدخل القانون العقلي على الخط، اطمئن نتيجة يقينية شنو؟ لا نستطيع أن نأخذ. إذن هذا استدلال لو مو استدلال بعض؟ استدلال واضح. هذا الأثر، إذا النتيجة، هذا الأثر يمتنع تخلفه عن علته. وهاتان المقدمتان للاستثناء بديهيتان. يا مقدمتين، جاوبون يا مقدمتين، العقليتين، يعني الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، كل معلول يستحيل أن يتخلف عن علته، إذن بديهية. وكذا كبرى الاقتران، فرجع الحكم في القضايا المجربات إلى القضايا الأولية والمشاهدات في النهاية. هسه التفتوا جيدا، هذه كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عنها، يعتبرها قضية شنو؟ أولية. يقول إلى القضايا الأولية والمشاهدات. قلنا هذا كل قياس مركب من مقدمتين، مقدمة مأخوذة من الحس ومقدمة مأخوذة من العقل. هاي العقل شدي يعبر عنها هي؟ ها؟ يقول قضية أولية، مع أننا ذكرنا فيما سبق أن القضية الأولية منحصرة في اجتماع النقيضين محال، وهذه ليست قضايا أولية بذاك المعنى. ثم لا يخفى أننا لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع، فإن كثيرا لعد مولانا إذا لم تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع، أنت اليقين ماذا عرفتنا له لنا فيما سبق؟ ها؟ قولوا معنا، ماذا عرف اليقين؟ ها؟ المطابق بعد هو قال فيما سبق، قال هذا اليقين بالمعنى الأخص، واليقينيات مرادنا هذا. يقول نعم أنا صحيح هذا قلته هناك، وهو أن اليقينيات بالمعنى الأرسطي فيه قيد ماذا؟ المطابقة للواقع. تجربياتهم لابد تكون فيه المطابقة للواقع، ولكن كثير من الأحيان الناس يشتبهون في مقدمات الدليل. يعني القضية الصغروية مالتها يشتبهون به. هسه يضرب بعض لماذا أن بعض التجريبيات ماذا؟ ليست مطابقة للواقع. يقول لأن مقدماتها اشتباه. سؤال التفتوا جيدا، أريد الجواب من الإخوة. هذا الاشتباه بالتجريبيات يمنعنا من الاعتماد على التجربة للوصول إلى الواقع أو لا يمنعنا؟ يمنع ولا يمنع؟ التاريخ البشري ايش قد في اشتباهات في التجريبيات مالته؟ يعني انت لو تريد تقرأ تاريخ البشرية في العلوم الطبيعية وانها ايش قد مشتبهة، والشاهد على ما نقول ماذا؟ تشوفون العلوم الطبيعية يوم على يوم ماذا تفعل؟ تتطور وتتكامل او لا؟ ولكن هذا يمنع البشر ان يعتمدوا على نتائج التجريبيات او لا يمنعهم؟ لعد لماذا عندما نصل إلى الفلسفة وجدنا أربعة اشتبهوا نقول إذن فيها اشتباهات، إذن سدوا باب الفلسفة. تشايفين واحدة من الاستدلالات اللي يقولون فيها باب مولانا لا تقرؤون فلسفة، تقول ليش؟ يقول شوفوا الفلاسفة بيناتهم مختلفين. شايفين هذا الاستدلال؟ ولعله شائع، شائع بين العوام طبعا. تقول مولانا ليش ما أقرأ فلسفة؟ يقول مولانا فلسفتي ايش تقرأ انت؟ صدر المتألهين هو فد يوم يقول أصالة ماهية، هو فد يوم يقول أصالة وجود، هو بالأخير يقول استغفرت الله. خب شو نسوي بالفلسفة؟ خب إذا كان هذا دليلا على سد باب الفلسفة تمام، فليكن دليلا على سد باب العلوم التجريبية. خلينا مولانا هسه لا التجريبية ولا الفلسفية، لعله يقول ألتزم باب علوم تجريبية يجيون كلها خطأ وكل هذا الاحتمالات هذه. تعالوا معنا إلى الفقه. 700 سنة الفقهاء يقولون أن البئر نجس ومنزوحات البئر شنو واجبة. يجي العلامة ومحقق شي يقولون؟ يقولون لا مولانا لا يتنجس وكذا. ياهو حق مولانا بينك، ياهو الحق. 1000 سنة مولانا علماءنا يقولون بنجاسة أهل الكتاب. الآن الرأي اللي دا يمشي بين العلماء يا رأي بعد طهارة أهل الكتاب. خلي أضيفك علم مولانا، أكو بعض الفقهاء الآن دا يقول بطهارة الإنسان، يقول أصلا كل إنسان طاهر، شنو طهارة أهل الكتاب؟ مسيحي يهودي ملحد مو ملحد بوذي مو بوذي، أصلا إنسان محكوم بالطهارة. هاي وين النظرية؟ فيك النظرية التي تريد أن تحكم ببعض، تحكم بنجاسة بعض فرق المسلمين. شوف هواي فارق كبير ها، تريد أن تحكم بنجاسة بعض فرق المسلمين من جهة، ونظرية تقول بطهارة الإنسان الذي ينكر وجود الله. هذا فقيه، هذا فقيه. خب إذا كان الاختلاف دليلا أو أنه لا بد على أساسه نسد باب علم من العلوم، فأول علم لا بد أن يسد بابه يا علم علم الفقه. مع أنه أنت عندما ترجع، وطبعا والإنصاف أن الإشكال منشأه الجهل، لأنه مولانا الإنسان قاصر، الإنسان مخطئ، الإنسان ليس بمعصوم، الإنسان الإنسان الإنسان. منو قايل بأنه إذا نريد نأسس علم لابد لا يقع فيه اختلاف؟ بل أساسا الاختلاف هو ينمي العلم. إذا اختلاف ماكو تنمية علم ماكو. الاختلافات بين العلماء هي التي ماذا؟ تنمي علما من العلوم. شوفوا هذا الأصول عندنا، هذا الأصول الموجود بأيدينا الآن، دعوات موجودة من علماء مصريين كبار أننا متخلفون في الأصول. 1000 سنة، 1000 سنة احنا متخلفين عن المدرسة الإمامية في علم الأصول. 1000 سنة يقول متخلفين. لازم نشتغل، لابد نبدي من عندهم. احنا ما نقدر نبدي بعد، لأنه إذا نبدي بعد 1000 سنة نوصل وين؟ نوصل اللي الآن هم واصلين إليه. دعوات من كبار علماء مصريين أن علم الأصول مات عند مدرسة غير الإمامية، مدرسة العامية. هسه تفترضوا أن علم الأصول لو ما بحثي إحنا كان وصلنا إلى هاي التحقيقات اللي موجودة عندنا؟ أصلا هو الخلاف ينمي علما من العلوم. شيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يقول أن الفخر الرازي خدم الفلسفة، خدم الفلسفة. هسه الفخر الرازي هو شنو كل كتاباته؟ بعد معروف عنه إمام المشككين. يعني أنت في كثير من الكتب إذا ما تقول قال إمام المشككين ما يدري أحد الفخر الرازي منه، إمام المشككين. ولكن هذه نقطة نقص، لا 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 أبدا، خدمت الفلسفة، لأنه خلت الفلاسفة من يردون يحجون فد حجاية أولا يعاينون ماكو إشكال عليهم حتى يحجون. أما إذا ماكو أحد بالميدان إيش ما يردون يحجون، ما حدا يقولهم ليش تحجون أنتم. فالاختلاف ماذا؟ رحمة. الإنصاف الاختلاف رحمة. قال ثم لا يخفى أننا لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع، فإن كثيرا من أحكام سواد الناس، التفتوا جيدا، المبنية على تجاربهم ينكشف خطأهم فيها. مولانا ليش سواد الناس؟ هذول علماء مجربين يجتمعون. يقول مولانا هم يجتمعوا هم سواد الناس، ثم ماذا يعني؟ إذ يحسبون ما ليس بعلة إلا أو ما كان علة ناقصة يحسبونها علة تامة، أو يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات. هذا إن شاء الله في بحثي صناعة المغالطة ستأتي، أن واحدة من أسباب المغالطة ما هي؟ أخذوا ما بالعرض مكان ما بالذات، يكون منشأ للمغالطة. وسر خطأهم ما هو؟ أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة. مو ملاحظتهم لا تكون دقيقة، أجهزتهم للملاحظة ليست بدقيقة. جهازه ما يقدر يلاحظ زين. الآن هذا المطلب في العلوم الطبية واضح جدا، كثير من الأمراض اللي الآن تكتشف، يعني هاي الأمراض ما كانت موجودة، لا مولانا كانت موجودة والناس كان بسببها، ولكن احنا كنا نتصور بأنه مات فجأة. لا مات فجأة، أكو فد سبب طبيعي بس العلم ما كان مكتشف. فمن تدق صارت الأجهزة دقيقة جدا، أخذوا يكتشفون كثير. مو بعض أنت شايف يقول مولانا ما أدري هاي العصور فد أمراض عجيبة غريبة إذا يصير بها. شايفين سامعين ذول بعض الناس يجي يقول مولانا هاي الأمراض منين دا تطلع؟ اطمئن مولانا، أمراض ما تطلع جدا، أمراض موجودة، ولكنه الأجهزة الطب القديم ما كان مكتشفها. مثل افترض الجراثيم، ما كان مكتشفة، فكثير من الناس كان يموتون ويتصورون أنه مات فجأة، مات حتف أنفه، مع أنه لم يمت حتف أنفه، سبب طبيعي أكو. كثير من الأمور في الأمور الفلكية، في الأمور الكيميائية، الآن خب تشوفون العلوم كلما تتطور، أول تتطور شنو؟ أجهزتها. فواحدة من أسباب نتائج خطأ نتائج التجربة ما هو؟ أن الأجهزة كلما كانت أكثر دقة كلما كانت ماذا؟ النتائج أكثر صحة، وكلما كانت أقل دقة كانت النتائج أكثر خطأ وأقل صحة. وهذا من البشر لا يقف فيه إلى حد، لا تصورون هسه وقفنا انتهينا إلى حد خلاص بعد، لا أبدا. وسر خطأهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم. شنو المقدمة الثانية؟ ولكن قد حصل دائما، وهذا قد حصل دائما. أنت لو عندك أجهزة دقيقة كنت قد تقول ماذا؟ لم يحصل دائما، العلة ليس بحاصلة، لأنه قد يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائميا، فظن المجرب أن حصول العلة أنه ماذا؟ دائمي حصول الأثر، اعتمادا على اتفاقات حسبها دائمية، حسبها دائمية، هي في الواقع صدفة ولكنه يتصورها أنها دائمية. عجيب. شيخنا أنت قبل قليل قلت أن الصدفة لا تكون دائمية، هنا تقول هي اتفاقات ولكنه ماذا يحسبها؟ دائمية. لعد الصدفة كم معنى إلها؟ يقول بلي بها معاني، للصدفة ست معاني، بس احنا ما عدنا ست شغل بهن، اثنين منهن نذكر وتفصيلها الإخوة اللي راجعون إلى المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، احنا مبينيها مفصلا في المجلد الثاني هناك في المنهج. الصدفة تطلق على معنيين بحسب الاصطلاح الدارج. المعنى الأول وجود الشيء بلا سبب، هذا محال، لم يقل به عاقل أصلا، أنه فرد شيء ما بسبب فد مرة يوجد بلا سبب، هذه الصدفة تسمى عندهم باصطلاح بالصدفة المطلقة. أكو اصطلاح آخر تسمى بالصدفة النسبية. هاي الصدفة النسبية من خلال المثال أوضح لك إياها، وهو أنه تخرج من باب المنزل تجد صديقك أمامك اللي كنت تبحث عنه أمامك، هاي صدفة لو مو صدفة؟ صدفة يعني وجود الشيء بلا سببين، يعني صديقك من إجا من محلة إلى باب حوشك كان له سبب أو ليس له سبب؟ كان له سبب. انت من طلعت من باب البيت كان لك سبب وليس لك سبب. نعم وقوع هذين الحادثين المسببين عن سببهما الخاص اقترنا صدفة، اقترنا صدفة. هذا من قبيل عندك ماي هنا على النار وتحته مي على النار تحته نار، وعندك ماء في خارج القاعة ودرجة الحرارة هناك كانت شقد 2 تحت فوق الصفر. هذا الماء عندما وصل إلى درجة 100 وبدأ بالغليان الجو الطقس أيضا نزلت درجته صارت الدرجة شقد 0. ففي الآن الذي صار هذا الماء درجته 100 وبدأ بالغليان ذاك الماء شنو صار بي؟ ها؟ انجمد. في نفس الآن هذه صدفة لو مو صدفة؟ هذا اقترنا بعد انجماد الماء مع غليان هذا الماء اقترنا صدفة أو لم يقترنا صدفة؟ اقترنا صدفة، ولكن هذا بلا سبب لو مع السبب؟ مع السبب. ذاك بلا سبب لو مع السبب؟ هذا معقول وكل محذورا ما بي. انت جنابك تطلع من هذا البلد تخرج مدينة قم في وسط الطريق وسيارة مخارجة من مدينة طهران في وسط الطريق تصطدم سيارتها امامك او انت وسيارة اخرى، شو تقولون مولانا؟ مولانا اتفاقا، مولانا هيك اتفاقا. يعني شنو اتفاقا؟ يعني بلا سبب؟ لا مولانا، خروجك من هذا البلد مع السبب وخروجه من ذاك البلد مع السبب. ولكن هاتان الحادثتان اقترنتا صدفة. هذا النوع من الصدفة محالة لو ممكنة؟ ممكن. بعضنا أحيان المجرب لا يلتفت إلى هذا الاتفاق فيتصور أكو بينات شنو؟ علاقة. يشوف 10 مرات مولانا هذا هنا من المايدة يصير غليان بي، الماء شي يصير برا ينجمد، يقول إذن هناك رابطة بين غليان الماء وانجماد الماء، مع أنه في الواقع أكو رابطة لو ما أكو رابطة؟ ما أكو رابطة. هذا هو مقصوده هنا من العبارة. هل التفتوا شنو مقصوده؟ اعتمادا على اتفاقات حسبها دائمية، في الواقع هي اتفاقات ولا رابطة بين المسألتين. لا تقولون بأنه الاتفاق كيف يقع في الوجود، شنو عندنا اتفاق في الوجود؟ أنتم وقلتم قبل قليل أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، لعد شون هنا تقولون على اتفاقات؟ يقول لا، ذيك الصدفة التي قلناها ليست دائمية ولا أكثرية معنى، وهي الصدفة التي نقوله هنا بمعنى آخر ولا تنافي بين الأمرين. اعتمادا على اتفاقات حسبها دائمية إما لجهل أو غفلة أو لقصور إدراك أو تسرع في الحكم لأي سبب كان، فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر. وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة، هسه إما هو قاصر مو صاحب خبرة، وإما أجهزته التي بأيديه ماذا؟ لا تعينه على فهم تلك الحادثة بدقائقها. بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الأثر مع ما فرضه علة. شايفين هذول بعض الناس مولانا من نعاق الغرابة يحصل له قطع، أكو شايفين هذول؟ هذا اللي تقرؤون عنه في علم الأصول، شنو هو تحت أي عنوان نقرأ عنه؟ قطع القطاع. هذا الذي من أدنى قضية يحصل له ماذا؟ جزم. هذول 2 هو هذول، أكو عندنا قطع القطاع وفي قباله منه ذاك الشكاك مولانا 1000 مرة يغسل إيده بعد يشوك طهرت أو لم تطهر. واضح المطلب؟ قال وجد حصول الأثر مع ما فرضه علة، وفي الحقيقة أن العلة شيء آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث، فلذا لم يتخلف الأثر في تلك الحوادث. ولو استمر في التجربة وغير فيما يجربه لوجد غير ما اعتقده أولا. وهذه نتيجة التحقيقات الطبيعية الفيزيائية الكيميائية الرياضية ونحو ذلك. مثلا قد يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء في عدة حوادث متكررة فيعتقد أن ذلك خاصية في الخشب والماء، يا يتصور بأنه خاصية الخشب والماء أنه إذا وضع الخشب في الماء فلا بد أن يطفو، فيحكم خطأ أن كل خشب يطفو في الماء. ولكنه لو جرب بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن لوجد أنه لا يطفو في الماء العذبة، بل قد يرسب إلى القعر أو إلى وسط الماء، فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول بسبب هذه التجارب الجديدة. ولو غير التجربة في عدة أجسام غير الخشب ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والوسائل بدقة وقاس وزن بعضها ببعض لحصل له حكم آخر بأن العلة في طفو الخشب على الماء أن الخشب أخف وزنا من الماء، مو أن خاصية أن يطفو في الماء، لا، وزن النوع هذا كما قرأتم في الكيمياء، وزن النوع كذا ذاك وزن النوع كذا، خلي يختلف الوزن النوعي تجد بأنه لا مولانا الماء يطفو على الخشب مو الخشب يطفو على ولكن من لا خبرة له في القوانين الكيميائية في الأوزان الذرية يقول هذا الكلام، وتحصل له قاعدة عامة هي أن الجسم الجامد يطفو على السائل إذا كان أخف وزنا من السائل، الآن يكون أدق، ويرسب إلى القعر إذا كان أثقل وزنا وزن الذري أو النوعي، وإلى وسطه إذا ساواه في الوزن، فالحديد مثلا يرسب في الماء ويطفو في الزئبق لأن الحديد أخف وزنا من الزئبق. المتواترات، هسه هنا أنا أضرب مثال آخر لأن الوقت ماكو حتى ندخل في المتواترات، بلي وين وين مولانا وين، ووزن الأجسام والسوائل، صحيح أنا قرأتها وسائل، أي بلي هي خطأ مطبعي، هي وسائل ولكن لابد أنه لابد وزن الأجسام والسوائل، هذا الوزن مراد من الوزن الذري النوعي. خب مثال آخر نضرب حتى ننهي الحديث، مثال آخر التفتوا لهذا المثال الثاني، جنابك تنظر إلى نجمة، هذا المثال ذكرناه بالأمس، تنظر إلى نجمة بعيدة جدا فتقول النجمة صغيرة، هذا خلي أبين في النقطة أساسية أكو، الحس مولانا ينطيك انطباع، يعني أنت من تشوف فرد شيء الحس يعطيك انطباع، الذهن وقوانين الذهن في الأعم الأغلب مولانا ما تحفظ الأمانة، خائنة تخون، يعني بدل ما أنت معطيات الحس تنقل إلى العقل حتى يحكم، يتدخل هو ويعطي فرد شيء إلى العقل الحس ما قايله، فالعقل من يحكم يحكم اشتباه، لو ما يحكم اشتباه يحكم اشتباه. مثال، أنت عينك ترى نجمة بعيدة، شو تقول للعقل؟ الذهن الآن راح يخاطب العقل، ماذا يقول له؟ يقول هذه النجمة صغيرة، مع أن الحس قال له هذه النجمة صغيرة، لو قال له هذه النجمة على مثل هذه المسافة ترى صغيرة، ياهو منين؟ الثاني قال له، بس هو من نقل القضية من الحس إلى العقل شنو نقلها؟ هذه النجمة صغيرة. شوفوا هواي فرق بين القضيتين، ها؟ القضية اللي قالها الحس، يعني لو سألنا الحس ماذا تقول؟ يقول والله بالله أنا قلت له أن النجمة التي على مسافة 5 ملايين كيلومتر هذه ترى صغيرة، بس هو من نقل الحكم مالي أو القضية المعطى الحسي من نقل إلى العقل ماذا قال للعقل؟ قال له النجمة صغيرة، وأنا ما قايل هذا. تقول مثال آخر سيد، طبعا هذه وقت تترتب عليها اشتباهات، وأكثر الاشتباهات التي ترد أين؟ في هذه النقلة من المعطى الحسي إلى القضية العقلية، هنا الذهن يتدخل يتصرف، فلهذا هو الإنسان لابد أن يكون دقيق عندما يريد أن يعطي معطى الحس لمن؟ للعقل، يريد أن يعطي معطى المشاهدة لمن؟ للعقل. شايفين هذا في علم الطب من القضايا الواضحة. المريض من يخرج مولانا من يخرج من تحت العملية يقول عطشان، تمام؟ أطباء شو يقولوا له؟ يقولوا له هذا عطش كاذب مو واقعي، أنت مو عطشان. هذا منين لعد يجي هذا الحس؟ هذا الحس ترى ما دا يقول له عطشان، هو دا يعد فد إحساس من دا ينقله إلى الحس إلى العقل شي يعبر عنه، يقول أنا عطشان. تقول لي سيدنا شنو يصير هذا؟ أقول أجيب لك مثال. بعض الأحيان شايفين الإنسان المرتبك يقول مولانا أنا جوعان جوعان، مرتبك هو، تقول له جوعان ليش؟ يقول لا مولانا مو جوعان، يعني خايف أنا. هذه حالة حصلت للإنسان، هذه الحالة المعطى الحسي يريد ينقله كقضية لمن؟ للعقل. فبدل ما يعبر عن المحتوى الحسي يتصرف يعبر عنه بقضية أخرى كاملا مخالفة للمعطى الحس الأولي. ومن هنا قال العلماء، التفتوا جيدا، أن الحس لا يخطئ أبدا. عجيب، لا تقول هل قد أحاسيسنا مخالفة للواقع؟ يقول هذا مو الحس اللي مخالف للواقع، هذا الحكم الذهني اللي نقلك للعقل مخالف للواقع، وإلا الحس قطعا لا يخطئ أبدا لا يخطئ. هذه النقطة احفظوها إن شاء الله، مفيدة جدا في نظرية المعرفة، أن الإحساس يخطئ أو لا. واحدة من أركان الفكر الغربي يقول أن الأحاسيس تخطئ. الفلسفة الإسلامية في نظرية المعرفة تقول تشتبه أن الحس لا يخطئ. منو يخطئ؟ هذا الذهن. من يريد يعبر عن المعطى الحسي ينطي للعقل شي يسوي يتصرف به، فمن يتصرف يعطي قضية خاطئة للعاقل، وإلا فالحس لا يخطئ. والحمد لله رب العالمين. 204